أمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شعائر. وضيفه الدائم فضيلة الشيخ دكتور فالح بن محمد الصغير، حياك الله شيخنا الكريم.
الله يحييكم ويحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
ارتبط في ذهن الحجاج الحج والزيارة، أنا أريد أن أعرف هل هذا يعني لازم يلزم منه الحج، يلزم منه الزيارة بعد هذا الاستطلاع إذا أذنت لنا شيخنا الكريم؟ نعم. مشاهدين الكرام، استطلاع ثم نعود، ابقوا معنا.
السنة زيارة المسجد النبوي، لأنه بمعنى الحديث أنه لا تشد الرحال إلا لثلاث: مسجد الحرام، مسجد النبوي، ومسجد الأقصى.
سنة مؤكدة، لأنه صلاة فيها مضاعفة وأجر زيادة.
سنة مؤكدة، لأن الصلاة فيها مضاعفة.
سنة، وإن الصلاة فيها مضاعفة، ويعني مسجد الحرام 100,000، في المدينة 170,000.
سنة والصلاة فيه مضاعفة، وشيك يعني زيارة قبر الرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زيارة المسجد النبوي كالدخول، تدخل كأي مسجد، تدخل برجلك اليمنى ثم تقول الدعاء: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم تذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتقول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ونهارها كليلها لا يزيغ عنها إلا هالك.
حكم زيارة المسجد النبوي سنة، وصفته صلوات فيها 5 حروف، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام. السؤال كان الشيخ يتكلم عن حكم وصفة زيارة يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن الإجابات تنوعت تعددت، كان فيها إسهاب واقتضاب، لعل تعليقنا إن شاء الله عن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن تعليق على هذا الاستطلاع. ارتباطي شيخ الحج بالزيارة، دائما الحج والزيارة الحج والزيارة، هل هذا يلزم من حج البيت أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل على
محمد. بطواف الوداع ينتهي الحج.
جميل.
بطواف الوداع ينتهي الحج وأعمال الحج، ويكون أدى المسلم ما عليه من الحج سواء كان حجا فرضا أو حج نافلة.
جميل.
فينتهي. الزيارة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علاقة لها بالحج،
الأمر منفصل،
أمر منفصل عن الحج. لكن جميل. الناس اعتادوا لما جاءوا إلى الحج بحكم أنهم يأتون من ديار بعيدة
وسفرة واحدة،
وقد لا يتكرر رجوعهم، وقد لا يتسنى لهم يعني سفرة خاصة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهبون بعد أداء أعمال الحج أو قبل أعمال الحج ليزوروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا علاقة للزيارة بالحج.
جميل. طيب الزيارة هل تكون بعد أو قبل الحج؟
يجوز قبل الحج. جميل. ويجوز بعد الحج، ويجوز في أي يوم من أيام السنة.
جميل. هل طيب ما هو حكمها؟
الزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام والمسجد الأقصى.
جميل.
ولمزية هذه المساجد الثلاثة كان لكل منها فضل، وفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، بأنها بيّن عليه الصلاة والسلام أنها ب100,000 صلاة. من هنا لإدراك هذا الفضل يسن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا زار المسجد هذا الزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب له أن يزور قبره عليه الصلاة والسلام، وأن يزور قبور صاحبيه وهما بجواره أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم
هذه عليه. الزيارة يا شيخ
يأتي ويقابل بوجهه القبر ويسلم ويصلي ويسلم على رسول الله: السلام عليك يا رسول الله. وإن زاد عن هذا قال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وصحت الأمة وتركتنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فحسن.
جميل.
ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يسلم على عمر رضي الله عنه. أما الزيادات والوقوف للدعاء فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن الصحابة أنهم فعلوا، بل بعض المسلمين هداهم الله يتجهون للقبر ويرفعون أيديهم يدعون، ورفع الأيدي والاتجاه للقبلة كما جعلها لنا ربنا عز وجل هي المتجه إليه: فلنولينك قبلة ترضاها.
جميل.
نعم.
طيب خلينا شيخ يعني نتحدث بأننا تكلمنا عن 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 زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيفيتها، صفة أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
كل صلاة أي صيغة من الصيغ تبلغ إن شاء الله وينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن من أفضل الصيغ الصيغة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة هي من أفضل الصيغ. لكن لو قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كل هذا من الصيغ الجائزة ويبلغ الأجر فيها بإذن الله عز وجل.
جميل. طيب يا شيخ، إذا جاء الإنسان إلى هذه المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وزار المسجد وصلى في المسجد ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يشرع له من أعمال أخرى يمكن أن يعملها وهو في المدينة؟
من أهم الأعمال الإكثار من النوافل في المسجد، لأن كما ذكر قبل قليل بأن الصلاة تعدل في 100,000 صلاة، وهو ليس كالمسجد الحرام. المسجد الحرام في كل مكان على القول الصحيح أنه حرم وتضاعف فيه الأجر، لكن في المدينة المضاعفة في المسجد فقط. ثم لا بأس أن يزور البقيع قبور الصحابة رضوان الله عليهم ويسلم عليهم السلام العام: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم اللاحقون ونحن أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ويترضى عن الصحابة رضوان الله عليهم. ولا بأس أيضا أن يزور بعض القبور التي لا يشد الرحل فيها، يعني لا تكون مسافة قصر، وإنما يزور مثل شهداء أحد والمعروفة. غير هذا يبقى يسمى في العرف الشرعي زيارة بدعية، يعني ما تتقصد الأماكن تعبدا، يعني تقول: والله هنا آثار معركة كذا وهنا آثار الجلوس في كذا، لا تقصدها تعبدا لله عز وجل بأنك ترجو الأجر من خلال هذه الزيارة.
لكن لو طلب للمعرفة،
طلب للمعرفة،
يعني مثلا يسمع عن جبل أحد،
جبل أحد أو غيره، أو يعني وادي من الأودية أو معركة الخندق مثلا، للمعرفة التاريخية هذا لا بأس.
جميل.
فللمعرفة لا بأس، ولا يعني، لكن ما يفعله بعض المسلمين هداهم الله أن يقصدها تعبدا وتجد في خشوع ورهبة وقد يصلون في هذه الأماكن، هذا ذكر أهل العلم أنه من البدع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن صحابته رضوان الله عليهم، وبخاصة الخلفاء الراشدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وبالتالي فإن لم يشرع لنا من هذه الأماكن إلا مسجد قباء فيزوره الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في الأسبوع مرة. ومسجد قباء هو يعني له فضل في زيارته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره. أما غير ذلك فلا يستحب أي مكان أن يزار تعبدا لله عز وجل.
جميل. طيب شيخنا الكريم كذا نحن يعني نقدر نقول اكتمل عقد الزيارة وقد يكون هنا رحيل الحاج. نريد أن نعرف يعني مغادرته لمثل هذه الأماكن بعد هذا الاستطلاع. مشاهدين الكرام استطلاع ثم نعود، ابقوا معنا.
أن يكونوا أن يرجعوا كما ولدتهم أمهاتهم، مغفور ذنبهم ومستمرين في عبادة الله،
نحافظ على حجتهم وأكنه تولد من جديد طبعا بعد الحجة، فأكيد لازم نحافظ على حجته ويخلي باله كويس جدا ويعمل بالحجة بتاعته يحاول يعمل بها على قد ما يقدر. يعني
أوصيهم باستمرار على تقوى الله والطاعة والزيادة في الطاعة لله سبحانه وتعالى.
أوصيهم بتقوى الله ويحافظوا على الصلاة المفروضة وعلى السنة النبوية.
أوصيهم بتقوى الله ومحافظة على العبادات واجتناب الشهوات.
أوصيهم بالعبادة أنه يحافظ على صلواتهم، ما يرتكبوا أي منكر. أوصي الحجاج بعد العودة، الإنسان إذا قام فريضة الحج يفتح صفحة جديدة في حياته وخلاص ينسى الماضي ويبادر في الطاعات وتوجه إلى ربه.
والله أوصي الحجاج يعني بأنه خلاص إذا انتهوا من مناسك الحج أو العمرة يعني يعودوا إلى ديارهم. يعني في أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بعد ما انتهوا مناسك الحج قال: يا أهل الشام شامكم ويا أهل اليمن يمنكم. يعني هذه دليل على أنه الأفضل أنهم يعودوا إلى ديارهم.
نوصيهم بأنهم ينقلوا الصورة اللي شافوها هنا في المشاعر ويحافظوا على المناسك الحج اللي هم أدوها، وأنهم يعني يعتبروا أنهم دلوقتي روحوا لديارهم خليل من الذنوب.
نوصي الحجاج بتقوى الله والعمل والطاعة والثبات على الطاعة، وكذلك نوصيهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأداء الفرائض فوقاتها، وكذلك كثرة القرآن الكريم والتعلم والتفقه في الدين.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام. شيخنا الكريم هذه الوصايا يعني جميلة متعددة متنوعة. بعد أن يحزم الحاج حقائبه بعد أداء مناسكه راجعا إلى أهله، ماذا يمكن أن نقول له؟
أولا يعني الحاج وهو قد أدى مناسك الحج وقد وفق لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هنا المشاعر يعني تختلط، ولذلك على الحاج هنا ويتذكر المشاهد والمشاعر. من أهم الأمور أن يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بالوصول إلى هذه الأماكن المقدسة وأنعم عليه بإتمام هذه المناسك وأدم عليه، يستشعر هذه النعمة العظيمة. كم من إنسان على وجه الكرة الأرضية يتمنى أن يأتي ولم يستطع، إما ماديا وإما إمكانات وإما بدنيا وإما لا يصل إليه الدور في بلده. هذه التذكر هذه النعمة العظيمة الكبرى الذي وفقه الله سبحانه وتعالى إليها هذه ليست سهلة، فهي نعمة عظيمة. فنصيب أن دائما يستشعر هذه النعمة، والله سبحانه وتعالى أخبر عن سائر النعم: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكر الإنسان نعمة ربه وبخاصة النعمة على التوفيق لطاعة من الطاعات فالله سبحانه وتعالى يزيده. الأمر الآخر من الوصايا وقد أنعم الله عليه بهذه النعمة أن يحفظ هذه النعمة بما وفق إليه، وفق لبذل المال في سبيل هذا الحج، وفق لأداء هذا الحج، وفق للتفرغ لنفسه بهذه الطاعات الكبرى، وفق لتصحيح أخطائه، وفق لجميع فوائد ودروس نظر إليها بعينيه، سمعها بأذنيه، لم يكن ليسمعها لولا يعني هذا الحج، أن يحافظ على الإيجابيات، أن يحافظ عليها تمام المحافظة، ويسأل الله الثبات عليها حتى يبقى له حجه بأن يكون حجا مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا. فإذا استشعر هذا حينئذ رجا أن يكون كذلك بإذن الله عز وجل. الأمر الثالث الشعور بالفرح، ليس الشعور بالحزن، نحن نقول في الوداعات شعور بالحزن، لا، هنا الشعور بالفرح على إتمام النعمة، فالله سبحانه وتعالى تم عليه النعمة بأن أوصله إلى هذه الأماكن، ومن عليه بالعمل ووفقه لإكمال المناسك وإتمامه، يفرح ويرجو أن يستمر فرح الدنيا ليصل إلى فرحه بالآخرة. الأمر الثالث كما ذكر أحدهم فتح صفحة جديدة.
جميل.
لأن الصفحات تتقلب، والحياة الماضية صفحة، أنت لا تدري في الصفحة الجديدة هل ستعيش مدة من الزمن أو لا تعيش، هل ستعود إلى هذه الأماكن أو لا تعود. فتح الصفحة الجديدة بمعنى إعداد برمجة الحياة من جديد بما كان عندك من الإيجابيات تفعلها وتزيد منها وتثبت عليها، وتسأل الله أن يعينك على ذلك، وما كان عندك من السلبيات والأخطاء تصححها بقدر ما تستطيع، وكلنا كذلك، كل بني آدم خطاء، فأنت تصحح ما كان من أخطاء، وإلا فما فائدة حجك؟ وما فائدة أنك تبذل شيئا من مالك وقد يكون باهظا؟ ما فائدة أن تبذل التعب والجهد والمشقة؟ ما فائدة أنك تركت أهلك ووطنك وأصحابك وعملك وتجارتك ووظيفتك إذا لم تكن مصححا لأخطائك؟ وسترجع صورة نصية لحياتك السابقة، فكأنك لم تعمل شيء. وبالتالي لابد من فتح صفحة جديدة تملأها إن شاء الله بكثير من الإيجابيات. من أهم مجالات فتح الصفحة الجديدة هذه أن تعيد برمجة حياتك على أسس يومية، كما أنك تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، تجعل لنفسك شيء من صلاة النافلة، تجعل لنفسك شيء من القرآن قراءة وتدبرا وحفظا، تجعل لنفسك الأذكار على الأقل الأذكار المقيدة بزمن أو مقيدة بمكان تحافظ عليها، أن تجعل لنفسك مجال من مجالات البر، خصوصا إذا كان والداك أو أحدهما حيا تبره وتلزمه وتزيد في الإحسان إليه، كذلك في القيام على أسرتك وإفراحها وإدخال السرور عليها ورعايتها والقيام بشؤونها أيضا كذلك، كذلك الجدية في عملك بأن ترقى أكثر مما كنت سابقا فيكون المنتج أكثر، كذلك بما فتح الله عليك في أيام الحج من مشاريع خيرية، فإذا وضعت لنفسك خلنا نقول مثلا 5 ريال في اليوم، 10 ريال في اليوم، 10 في الأسبوع بقدر إمكاناتك المادية، أقل أكثر انفاق في سبيل الله، كذلك من الأدعية لنفسك ولغيرك، تجعل لنفسك كل هذه الأشياء في برنامجك اليومي والأسبوعي والشهري شيء من هذا، سواء من الصلوات، من الإنفاق، من الصيام، من الدعاء، من قراءة القرآن، من الأذكار، من الإحسان للآخرين، من التعامل. نختم برقيك بأخلاقك، ترقى بتعاملك مع الآخرين، تستحضر النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه كما استحضرته بأعمال الحج في الحج. جميل. القائل عليه الصلاة والسلام خذوا عني ما سناسككم، لكن أيضا هو القائل صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو القائل ثم من توضأ نحو وضوئي هذا، وهو الذي قال الله عنه في بيانه سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك،
كان لكم في رسول الله،
ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تستحضر هذه الأسوة بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، فترتقي بأخلاقك وتعالج ما لديك من الأخطاء في أخلاقك وتعاملك. جميل جميل. فضلا ترتقي بمعاملاتك المادية. نعم الإنسان يقع في شبهة، يقع في خطأ، تضعف نفسه أمام معاملة من المعاملات، خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه المعاملات واختلطت وكثرت الشبه، ترتقي عنها إلى أن تكون معاملتك صافية وتصفي أموالك وهكذا. هذا معنى فتح صفحة جديدة تتملأها بهذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا، وأن يجعل سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، ويوفقنا وإياهم لما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يرضى عنا وعنهم، وأن كما وفقنا وإياهم للحج يوفقنا في سائر أمور حياتنا، ويختم لنا هذه الدنيا بالصالحات، وأن يكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
اللهم من جزاك الله خير شيخنا الكريم على هذه الدعوات الطيبات المباركات التي ختمت بها هذا المجلس، شكرا جزيلا لك شيخنا الكريم.
ولكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات،
الله يعطيكم العافية. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، انتهت حلقتنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.